أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1465: إذا كان الموقوف عليه عنوانا عاما كما في القسم الثاني المتقدم، فالعين الموقوفة تكون ملكا للموقوف عليه، وأما منافعها منافع العين الموقوفة فتكون لها للعنوان. فتكون لها لهذه المنافع أحد الحالات الثلاث التالية. نحن في مسألة 1463 في المباحثة السابقة قسمنا الوقف باعتبار الموقوف عليه ثلاث أقسام: ما يكون الوقف على عين أو أعيان سواء كان إنسان أو غير إنسان، كما مثلنا الوقف على المسجد الفلاني كمسجد الكوفة، الوقف على الكعبة المشرفة، هذه أعيان خارجية، ولكن يعني مو كلي، لا جزء حقيقي، ولكن مو إنسان. أو الوقف على زيد أو على علماء منطقتي أو علماء النجف، خب هاي عيان خارجية، هذا النوع الأول. وفي مسألة 1464 تكلمنا عن حكم هذا الوقف وهذا القسم، قلنا أن العين تكون مملوكة للعين، شنو يعني العين الموقوفة؟ مملوكة للموقوف عليه سواء كان إنسان أو غير إنسان، وكذلك طبعا ملك غير طلق، زين، وكذلك المنافع، إلا إذا كان الواقف قد اشترط أن يكون تكون المنافع زين يستفيد منها الموقوف عليه بشكل مباشر. هذا القسم الأول تقدم. القسم الثاني ذكرنا أن الوقف قد يكون على عنوان عام، يعني على كلي، هذا على قسمين. القسم الثاني على العنوان العام إذا كان ينطبق على عين أو عيان، والقسم الثالث لا ينطبق على عين وعيان، بل يسمى الوقف على جهتين. فالقسم الثاني الوقف الموقوف عليه وهو العنوان العام الذي ينطبق على عين، عندما أقول وقفت داري أو كتبي العلمية على المرجع الأعلى، مرجع الأعلى عنوان عام كلي، نعم، فالآن المرجع الأعلى كان قبل 100 سنة ألف، زين، بعد ما توفى ألف صار باء، صار جيم، هاي يسموها طولية. ومرة أقول لا على يمن، على نعم، هذا بالنسبة للطولي. ومرة لا أقول على يمن على الفقراء، ما قلت فقراء منطقتي حتى يصير عيان، على الفقراء، زين، أو علماء البلد، زين، هذا عنوان عام، هذا عنوان عام، بالتالي ينطبق على كثيرين، نعم، ويكون الأفراد عرضية وقد تكون طولية كما مثلنا بالمرجع الأعلى. القسم الثالث لا، الوقف على عنوان، طبعا احنا هاي التكرار كله ما الدرس السابق حتى من نجي ندخل في المسائل القادمة واللي راح ناخذها ان شاء الله تكون عندنا ايضا صورة واضحة. الوقف على عنوان لا ينطبق على اعيان، وهو ما يعبر عنه بالجهة، كما اقول انه هذا الدار اوقفها على علاج المرضى، زين، علاج جهة، زين، العلاج، زين، بعد أو على إطعام، طبعا الجهة تكون عامة، علاج المرضى عام، أو إطعام ذرية فلان، إطعام جهة، زين، ذرية فلان جهة خاصة، زين، أو تبليط أو تعبيد الطرق أو تبليط الطرق أو تبليغ المذهب أو تعليم القرآن، كلها عناوين عامة لا تنطبق على أفراد وتسمى بالجهة إما خاصة أو عامة. الآن من بعد ما تكلمنا عن حكم العين والمنافع من حيث الملكية وعدم الملكية زين للموقوف عليه في القسم الأول، ندخل في القسم الثاني وهو الوقف على العنوان الذي ينطبق على يمن على الأعيان، على العين والأعيان، كما ذكرنا أنه وقف على المرجع الأعلى، وقف على الإمام في زمن الحضور، زين، أو وقف على من؟ على فقراء البلد. زين، فقراء البلد هاي خب عنوان عام وينطبق على من؟ على أفراد بنحو العرضية، أما المرجع الأعلى بنحو الطولية. زين، الآن مثل 1465 لعله أعطينا مثال شوية بمسامحة بالقسم الأول، قلنا على فقراء البلد، لا فقراء البلد عنوان، لا إذا أقول على ذرية فلان، على نعم هذا يصير عنوان، هذا يصير أعيان، نعم. أما فقراء البلد عنوان. مثل 1465 تتكلم عن من؟ عن القسم الثاني، ما هو حكم العين الموقوفة من حيث الملكية وما هو حكم المنافي؟ قال إذا كان الموقوف عليه عنوانا عاما كفقراء البلد كعلماء البلد، هذا من حيث الأفراد العرضية، زين، أو المرجع الأعلى أفراد طولية كما في القسم الثاني المتقدم، فأما في العين فالعين الموقوفة تكون ملكا للموقوف عليه، العين الموقوفة الدار تكون ملكا إما لفقراء البلد أو علماء البلد أو المرجع الأعلى أو الإمام، تكون ملكا له العين، بس ملك مطلق، هذا مهم جدا، العين الموقوفة في الوقف تكون ملك غير طلق، ولهذا لا تكون يكون عليها زكاة، لأنه شرط الزكاة أن تكون العين تكون ملكا طلقا، أخذناه في باب الزكاة وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وأما المنافي، إحنا في القسم الأول قلنا العين الموقوفة ملكا لمن؟ للموقوف عليه، سواء كان شخص أو أشخاص، سواء كان إنسان أو غير إنسان، والمنافع أيضا تكون ملكا له، فحر التصرف، يبيع يشتري المنافع، أما العين قلنا ملك غير طلق. ففرق بين أن أقول هذه البستان وقف على من؟ فلان وذريته، أما البستان ملك لهم ملك غير طلق، وأما ثمرة البستان ملك لهم، يقدرون يبيعون يهبون، لكن لي حق أن أشترط أن يستفيدون من المنافع بشكل مباشر، فبالتالي بعد ما يصير يبيعون هم يأكلون عنده، هذا تقدم. أما هنا وهو القسم الثاني، العين أيضا تكون ملكا للموقوف عليه ولكن ملكا غير طلق. وأما المنافع يقول ثلاث حالات، وأما منافعها منافع العين الموقوفة في القسم الثاني وهو العنوان الذي ينطبق على أعيان أو عين أو عيان، فتكون لها للمنافع إحدى الحالات الثلاثة التالية. الأولى، طبعا المنافع راح يقول السيد الله حفظه، إما لا تدخل في ملك الأفراد أصلا، أو تدخل في ملك الأفراد على قسمين، تدخل في ملك الأفراد بعنوان الإشياء أو الإشاعة، أو تدخل في ملك الأفراد بنحو لا مو الإشاعة، لا بنحو الملكية اللي هي في قبال الإشاعة، يعني تكون يكون الربع له، الثلث له، ينقسم يعني يكون له حصة واضحة من دون إشاعة. قال أن تكون، هاي الحالة الأولى المنافع، يعني اسم تكون المنافع، منافع العين الموقوفة ملكا للعنوان، ولا تدخل المنافع في ملك الأفراد أيضا أصلا. إذن هنا في الحالة الأولى، طبعا ثلاث حالات، العين مملوكة للعنوان، قلنا ملك غير طريق مثل القسم الأول، طبعا حتى القسم الثالث هو أصلا ملاك الوقف أن تكون العين مملوكة للموقوف عليه، كل الكلام بالمنافع. المنافع في القسم الثاني ثلاث حالات، الحالة الأولى لا تكون ملكا للأفراد، يعني لا تدخل في ملك الأفراد، فقط لهم حق التصرف الاستفادة، أوقفت المدرسة لطلبة الحوزة العلمية، نعم بصفات كذا وكذا، ذول الطلبة موقوف عليهم في المدرسة، زين، المن موقوفة على عنوان ينطبق على أفراد، نعم قسم ثاني، لكن المدرسة ملك المن لهم كعين ملك، ولكن ملك غير طلق. زين، والمنافع، المنافع لا تدخل في ملكهم بحيث يقدرون يأجرون المدرسة، ما يصير، يسوون إعارة للمنفعة مال المدرسة، ما يصير، لعشنو؟ نقول يستفيدون منها هم في الجلوس في السكن في النوم في الدراسة. قال ولا تدخل على المنافع في ملك الأفراد أصلا، كما في وقف المدارس على الطلاب ووقف الخانات على المسافرين. شوف المدارس من حيث الأعيان كمدرسة واقعية بناء ملك إما للطلاب بس ملك غير طلق، أما المنافع منفعة المدرسة يقول هي ليست تدخل ملكا في العلم على الطلاب بل يستفيدون منها فقط. ووقف الخانات على المسافرين كذلك نفس الكلام، والغرباء ووقف كتب العلم والزيارة، كتب العلم والزيارة على أهل العلم والزوار. فالآن هذه الكتب العلم وكتب كتب الزيارة هي ملك المن لطلبة العلم كعين ملك غير طلق، وللزوار كعين ليس ملكا طلقا ملك كعين. أما المنافع لا يملكون المنافع بل يستفيدون من المنافع، يقرؤون في كتب العلم يقرؤون في كتب الزيارة. نعم. الحالة الثانية يقول أن تكون المنافع ملكا للعنوان. شوف الحالة الأولى قلنا أن تكون المنافع ملكا للعنوان ولا تدخل المنافع في ملك الأفراد. هنا أيضا أن تكون المنافع ملكا للعنوان، يعني قبل شوية من ذكرنا كتب العلم هي ملك المن المنافع، المنافع ملك للعنوان يعني عنوان الطالب، لا للطالب الفلاني لا لزيدين الطالب ولا لبكر. واضح؟ كذلك الزوار المنافع ملك المن لعنوان الزائر، لا لزيد الزائر ولا لعمر الزائر. نجي للحالة الثانية أن تكون اسم تكون المنافع ملكا للعنوان، نفس الكلام لحد الآن، وتدخل المنافع في ملك الأفراد ولكن لا على نحو الإشاعة. هذا هو الفرق. الحالة الأولى من المدرسة عندما أوقفها على طلبة العلوم المدرسة بعينها ملك لمن للعنوان وهو للطالب العلم، زين، والمنفعة أيضا ملك لمن لطالب العلم كعنوان، وليست ملكا لزيد الطالب وليس ملكا لذكر الطالب، زين، يعني ليس ملك للأفراد ملك للعنوان. كذا الحالة الثانية لا، أن العنوان أن المنافع ملك للعنوان، صحيح ملك للعنوان، ولكن تدخل في ملك الأفراد إذا قام هكذا إذا قام الولي والمتولي بالتمليك. شلون؟ قلت يا بهذا البستان وقف على علماء البلد على عنوان وينطبق على أعيان، وخليت متولي، هنا المتولي قام بتوزيع البرتقال والفواكه والثمار والتمر على اليمن على علماء البلد اللي هم 10. الآن شوف المنافع وهي ثمرة البستان صارت ملكا لزيد العالم لطالب العلماء أو طالب العلم، لزيد طالب العلم الفرد، ولبكر هذا أخذ له 5 كيلوات وهذا أخذ له 5 كيلوات وهذا أخذ له 5 كيلوات. فصارت ثمرة البستان من قبل المتولي عندما وزع على الأفراد صارت ملكا له. قال أن تكون ملكا للعنوان وتدخل المنافع في ملك الأفراد بتمليكها لهم للأفراد، بتمليك المنافع لهم للأفراد من قبل المتولي وقبضهم إياها. إذن متولي يقوم يوزع بحسب التولية وعندما يحصل القبض يصير ملكا لهم، كما في وقف البستان على الفقراء، احنا قلنا على الطلبة على العلماء الفقراء نفس الشيء. هذه الحالة الثانية، هذا كله ده يتكلم بالقسم الثاني وهو الوقف على العنوان الذي ينطبق على العين والأعيان، وسيأتي القسم الثالث الوقف على العنوان الذي لا ينطبق على الأعيان بل يسمى الوقف على الجهة سواء كانت خاصة أو عامة. زين، الحالة الثالثة في القسم الثاني الوقف على العنوان الذي ينطبق على الأعيان أن تكون المنافع ملكا للأفراد الموجودين في كل زمان على سبيل الإشاعة. هنا المنافع صارت أيضا تكون ملكا للأفراد ولكن على نحو سبيل الإشاعة، إشاعة يعني في كل جزء جوز، من دون أن تتوقف ملكيتهم لها للمنافع على أعمال الولاية من قبل المتولي. لا، هذا فرق ثاني، المنافع تكون ملكا للأفراد، هذا واحد، على نحو الشيعة أو الإشاعة، بخلاف ذاك مو على نحو الشيعة أو الإشاعة، لا تنفصل، هذا 5 كيلوات، هذا 5 كيلوات، ماكو اشاعه. زين، الفرق الثاني ذاك متوقف على تمليكه من قبل المتولي والقبض من قبل الافراد، هذا ما يحتاج لا تمليك ولا قبض، مجرد ان يخرج هو صار ملك. زين، كما في وقف البستان على علماء البلد على ان يكون نمائه ملكا للموجودين منهم من اول ظهوره. انا مره اقول هذا البستان وقف على العلماء وخلي متولي، فهنا ثمرة البستان يأتي المتولي يقسم علماء طلبة العلم أو الفقراء البلد 50، كل واحد يعطي 10 كيلوات، فصارت ملكا لهم من بعد ما قسم المتولي، وليس على نحو الشيعة إشاعة، لكن من أخذ 5 كيلوات وعشرة وطن. زين، أما الحالة الثانية لا، البستان وقف على الفقراء البلد اللي هم مثلا 50 على أن يكون نماءهم، ها شوف، يكون نماءهم ملكا للموجودين من أول ظهوره، فمن أول ظهوره هم يملكونه. في جزهم 50، في كل تمرة بها 50 واحد، في كل برتقالة فيها 50 واحد، في كل مثلا رمانة فيها 50 واحد، في كل جزء جزء من أصل 50 جزء. زين، نعم، إذن هذه هي الحالات الثلاثة من حيث المنافع. كانت الحالة الأولى أن المنافع لا تدخل في ملك الأفراد كوقف المدرسة على الطلاب، وكانت الحالة الثانية تدخل في ملك الأفراد بشرط أن يكون ذلك من قبل المتولي، ويكون والتقسيم والتمليك من قبل المتولي والقبض من قبل الموقوف عليه، كما في وقف البستان على الفقراء، فيأتي المتولي ويقسم الثمرة على الفقراء الموجودين اللي هم مثلا 30 واحد، كل واحد يطيفة 50 كيلو، زين، حسب الموجود. والثالث لا، يدخل في ملك الأفراد من دون أكل متولي، حسب الواقف ما خلى متولي، وقال يا وعلى نحو الإشياء، قال هاي ثمرة البستان تكون نماؤها من أول ظهورها مباشرة للفقراء أو للعلماء أو للطلبة. زين، المسألة لطيفة ومو كلش دقيقة، ولكنها تحتاج إلى التفات، لأن أكو فروقات كثيرة من حيث الأحكام سيأتي إن شاء الله. المسألة 1466 تتكلم عن حكم الوقف من القسم الثالث، وهو الوقف على العنوان الذي لا ينطبق على العين ولا عيان، ما يسمى بالوقف على الجهة، سواء كانت جهة خاصة إطعام ذرية فلان أو جهة عامة إطعام الفقراء. ذرية فلان إطعامهم، هاي جهة إطعام، ذرية فلان جهة خاصة إطعام العلماء الفقراء، هاي جهة نعم عامة. هنا كيف؟ أيضا نقول العين الموقوفة ملك المن للعنوان والمنافي. يقول مسألة 1466 إذا كان الموقوف عليه من الجهات العامة أو الخاصة، قلنا إطعام الفقراء جهة عامة، أو الخاصة إطعام فقراء، نعم إطعام هكذا مثلنا إطعام ذرية فلان، ذرية فلان هاي جهة إطعام، وجهة فلان أو ذرية فلان خاصة، كما في القسم الثالث المتقدم، يعني في مسألة نعم 1463، تكون العين واحد، العين الموقوفة، والمنافع ملكا للجهة. فبالتالي هذه الدار وقف على يمن على إطعام الفقراء، فيكون المنافع الدار ملكا لمن؟ للجهة، إطعام الفقراء من حيث العين ومن حيث المنافع، ولا يملكها الأفراد، نعم فقط ملك للجهة. ولو اشترط هنا أيضا قضية مهمة، ولو اشترط الواقف صرف المنافع بأعيانها على الجهة الموقوف عليها لم يجوز تبديلها والمعاوضة عليها. هنا هذه هذا مثل ما تقدم عندنا في القسم الأول، قلنا العين والمنافع ملكا لمن؟ للموقوف عليه، سواء كان إنسان أو غير إنسان، فبالتالي هذا الموقوف عليه يمكن أن من يملك المنافع يتصرف بها كيف يشاء، يهب يعير يبيع وهكذا، يؤجر الحاجات اللي إذا كان قابل الإيجار. وقلنا يمكن للوقف أن يشترط أن تكون المنافع يستفيد منها الموقف عليه مباشرة. هنا أيضا أن صحيح العين والمنافع ملكا للموقف عليه وهي الجهة فالجهة هي تكون مالكة للعين ومالكة للمنافع، ولكن يمكن للواقف أن يشترط أن تكون الجهة تستفيد من المنافع مباشرة، فلا يجوز للجهة أن تستبدل المنافع نعم أو تتعاوض. ولو اشترط الواقف صرف المنافع بعيانه على الجهة الموقوف عليها لم يجوز تبديلها والمعاوضة عليها. هذه المسألة 1463 قسمنا الوقف باعتبار الموقوف عليه ثلاثة أقسام، قسم أول ثاني ثالث، وقف على عين أو عيان، وقف على العنوان الذي ينطبق على العين والعيان، وقف على الجهة خاصة أو عامة. وبينا في مسائل ثلاثة 1464 و65 و66 أحكام نعم العين والمنافع من حيث الملكية وعدم الملكية للجهة للعنوان للأفراد، نوع الملكية، ملكية مفروزة، ملكية إشاعة لا تدخل في الملكية وهكذا. مسألة 1467 يقول السيد: من الأحكام المترتبة على الوقوف إذا حصل غصب للوقف، إما غصب للعين يعني الاستيلاء على العين أو غصب لمنفعة العين، فإذا صار غصب للعين الموقوفة أو لمنافع العين الموقوفة فهل عليها ضمان أو لا؟ السيد الله يحفظه يقول: إذا كان الوقوف هو من القسم الأول اللي أخذناه في بداية المسائل البارحة مسألة 1462 أو 62 اللي هو وقف التحرير اللي هو قلنا غصب المسجد اللي هو شنو قلنا الأرض والفضاء، نقول لا ضمان، الضمان لا يكون لغصب المساجد يعني أرض المسجد وفضائها، فلو غصب واستولى على المسجد كأرض وفضاء ولمدة شهر ومنع الآخرين زين من الاستفادة من المسجد كصلاة كعبادة كذا زين ليس عليها ضمان، نعم مأثوم مأثوم واضح حرام تصرف تصرف غير مشروع زين، لكن عليها ضمان، الضمان أن يكون للعين المملوكة وللمنافع المملوكة. أما المسجد ذكرنا أنه وقف تحرير بمعنى خرجت عن الملك، فلا العين ولا المنافع مملوكة، فبالتالي لا ضمان من باب سلب انتفاء الموضوع. أما القسم الثاني وهو إذا كانت غير المسجد، كل وقف غير المسجد ففيه الضمان، إما ضمان العين كما لو هدم بناء المسجد، بناء المسجد وقف من النوع الثاني زين، لأنه وقف مو تحرير لا موقوف عليه، فبالتالي عليها الضمان لأن هذا البناء مال مسجد مملوك فعليه الضمان. وكذلك لو استولى على دار موقوفة ولم ومنع الآخرين الموقوف عليهم أن يستفيدوا من الدار لمدة شهر فعليه ضمان المنافع، لأن المنافع مملوكة وأن العين مملوكة. وهذه المسألة أيضا تقدمت عندنا بالتفصيل في مسألة 816، إن شاء الله من نوصل نخلص المسألة ننبه على هاي النقطة. قال: إن غصب الوقف إن غصب الوقف، هاي إن بعد يجي وراء اسم، إن غصب الوقف بجميع أقسامه عدا ما يكون من قبيل التحرير، شنو بجميع أقسامه؟ يعني الموقوف عليه عنوان عين أو عيان القسم الأول، والموقوف عليه عنوان ينطبق على عيان القسم الثاني، الموقوف عليه جهة خاصة وعامة قسم ثالث. يقول: في كل الأقسام فغصب العين الموقوف ما عدا المسجد زين هذا فيه الضمان، يستتبع الضمان عينا إذا مثلا هدم زين مثلا بناء المسجد، هدم بناء الدار الموقوفة، ومنفعة إذا استولى عليمن على منفعة الدار لمدة شهر العين الموقوفة. فلو غصب مدرسة، هاي مدرسة بعد من القسم الثاني، أو رباطا أو دارا موقوفة على الفقراء عنوان عام ينطبق عليمن على الأعيان، أو بناء موقوف ليصرف واردها في علاج المرضى هذا القسم الثالث موقوف على جهة أو نحو ذلك، فتلفت تحت يده تلفت المدرسة الرباط الدار هاي فيكون عليها ضمان. شنو ضمان العين؟ كان ضامنا لعينها ولو استولى عليها علي من على هذه العيان المدرسة على العين الموقوفة يعني مدة ثم ردها. أكو دار موقوفة للفقراء، دار موقوفة ليصرف واردها على علاج المرضى هاي الجهة، دار موقوفة على ذرية زيد هاي عيان زين أو على المرجع الأعلى واستولى عليها غاصب كما يحصل في زمن الطاغية وغير الطاغية المهم أو المهم. فبالتالي استولى عليها لمدة شهر أو شهرين، هذه منافع، منافع مستوفاة وغير مستوفاة، مفوتة وفائتة، تقدم عندنا هذا التفصيلين. قال ولو استولى عليها مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها، كما هو الحال في غصب العيان غير الموقوفة. وكان ينبغي من السيد دام ظله أن يقول هذا تقدم مفصلا في مسألة 816 حسب الطبعة عندي الجديدة صفحة 275 و276، هذا تقدم تفصيلا هناك. نعم هناك ماذا قال؟ مسألة 816 إذا غصب شيئا من الأوقاف العامة فإن كان من قبيل التحرير. هناك بينا شنو معنى التحرير وهذا جانب التفصيل. التحرير وهو ينحصر في مورد وهو وقف الأرض مسجد، فالأرض وفضاء الأرض يكون تحرير، ليست العين ولا المنافع مملوكة، ماكو موقف عليه، لم يستوجب الضمان. ليش؟ لأن الضمان فرعه أن يكون للشيء المملوك، والمسجد ما مملوك لا أرضا ولا فضاء لا عينا، قال لم يستوجب الضمان لا عين ولا منفعة، وإن كان عمله محرما ويجب رفع اليد عنه. فلو غصب مسجدا لم يضمن عرسته تحت يده من الأضرار كالخسف ونحوه، كما لا يضمن أجرته مدة استيلاء عليه. نعم إذا هدم بناءه تحت يده ضمنه، قلنا ليش؟ لأن البناء ليس تحرير بل هو موقوف عليه، يعني شنو من القسم الثاني، فعليه الضمان كعين ومنفعة. قال لأنه ليس تحرير بل ملك غير طريق للمسجد. وأما إذا لم يكن الوقف، إذا لم يكن الوقف العام من قبل التحرير سواء كان وقف منفعة أو وقف انتفاع، كان عرفنا شنو وقف الانتفاع أو وقف المنفعة أيضا عرفناها في البارحة أيضا. نعم كان ضامن لكل من العين والمنفعة، فلو كذا وكذا نفس العبارة رح يذكرها السيد هنا زين. فكان ينبغي أن يقول كما تقدم في مسألة 816. المهم مسألة 1468، هذه المسألة أيضا تقدمت بس وين؟ في المنهاج الجزء الأول في باب الزكاة. هناك في باب الزكاة ذكرنا أن العين الزكوية تحتاج إلى شروط، عفوا العين حتى تكون زكوية أو يكون فيها زكاة تحتاج إلى شروط زين. الشروط العامة لثبوت الزكاة المنهاج الجزء الأول مسألة 1086، لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف. ليش؟ لأن الزكاة يكون لشيء المملوك، وهذا نماء الوقف شي يكون على نحو المصرف، والمصرف ما مملوك إلا إذا صار ملكا للموقوف عليه. هذا اليوم اللي شرحناه بالتفصيل أن المنافع قد تدخل في ملك الأفراد وقد لا تدخل في ملك الأفراد، وقد تدخل في ملك الأفراد بنحو الإشاعة، وقد تدخل في ملك الأفراد بنحو الانفصال. نعم هذا كله في مسألة 1086 بالتفصيل هناك. هنا السيد راح يذكرها باعتبار أيضا كلام عن الوقف، فهل الوقف من حيث العين من حيث المنافع يتعلق بالزكاة؟ أولا نقطة مهمة، العين لا تجب فيها الزكاة الموقوفة. ليش؟ لأن صحيح هي ملك في كل الأقسام الثلاثة، القسم الأول على الأعيان، القسم الثاني على العنوان اللي له ينطبق على الأعيان، أو القسم الثالث على الجهة، كل العين ملك للموقوف عليه، ولكن ملك غير طلق. وشرط من شروط وجوب الزكاة أن يكون المملوك ملكا طلقا، هذا ما يرتبط بالعين زين. والمنافع تقدم عندنا الآن، اليوم شرحنا والبارحة 1464 و65 و66 عرفنا ما هو الشيء الذي يكون مملوك من حيث المنافع للأفراد، وما هو الشيء الذي يكون غير مملوك للأفراد، وما هو الشيء الذي يكون مملوك بنحو الإشاعة. قال إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل، أنا عندي مثلا فد 50 من الإبل أو 100 إبل، قلت هاي وقف على صديقي زيد فصار مالكا إما للإبل، لكن لا تجب عليه الزكاة. ليش؟ لأنه ملك غير طلق، وقف مو غير من حيث العيان. نعم، كالغنم والبقر والإبل. أو قلت هذه الإبل وقف عليها من على، نعم، على جهة عامة، على عنوان عام ينطبق على العناوين، على الأعيان، يعني علماء البلد، علماء البلد عنوان ينطبق على أفراد. أو على من على أن يصرف والده، والد الإبل على من على علاج المرضى، زين، أو على ذرية فلان، فبالتالي يصرف على علاج، وهكذا. بالتالي أيضا جهة، لا فرق في الكل، أن العين الموقوفة وإن كانت ملكا للموقوف عليه في الأقسام الثلاثة، ولكن لما كان الملك ليس طليقا فلا زكاة. إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها، يعني في العين الموقوفة، وإن اجتمعت فيها شرائط ثبوتها. ليش؟ حتى لو اجتمعت، لأن الشرط الأساسي أن يكون المملوك ملكا طليقا، هذا ملك مو طليق. يعني الآن نجي إما للمنافع، وأما إذا كان نماؤها زكويا، يعني نماء الإبل، زين، نماء البقر، نماذج، أو بستان بثمرة، بتمر، زبيب، شعير، وهكذا، هذني كل عيان زكوية، نماء المنافع البستان. كما إذا وقف بستان مشتمل على أشجار النخيل كتمر والعنب، زين، فإن صار النماء، هنا تفصيل، نجي للمنافع. المنافع هذه ما دامت أنها أعيان زكوية، إذا دخلت في الملك، في ملك الفرد ملكا شخصيا وبلغ النصاب يتعلق بالزكاة. إذا لم يدخل في ملك الشخص ملكا، لم يدخل في ملك الشخص، فبالتالي ما عليه زكاة، لأن فرض أنه مو ملك، وشرط من شروط الزكاة الملك. وإن اجتمع، قال، وأما إذا كان نماؤه زكويا كما إذا وقف بستانا مشتملا على أشجار النخيل والعنب، فإن صار النماء ملكا شخصيا للمكلف قبل تعلق الزكاة، هاي تقدمت عندنا هاي تفاصيلها، بحيث تعلق، هاي بيان شنو قبل تعلق الزكاة، قبل وقت تعلق الزكاة، بحيث تعلقت في ملكه وجبت عليه الزكاة إذا كان بالغا حد النصاب. وإلا شنو إلا، يعني لم تدخل كملك شخصي، مثل ما قلنا أن يكون المنافع ليس ملكا للأفراد، أو دخلت في ملكه ولكن بعد تعلق وقت الزكاة، زين، او لا قبل تعلق الزكاه دخلت في ملك شخصي ولكن لم يبلغ حد النصاب، لم تجيب. وقد تقدم توضيح ذلك في مثل 1086 اللي قرأناه قبل شويه، قرأناه في شيء من عندها من كتاب الزكاه. زين، مساله 1469، يقول السيد: لا يتحقق الوقف بمجرد النيه. الوقوف هو من الأمور الإنشائية، من الإنشائيات، وما كان من الأمور الإنشائية لا بد من مبرز، فلا تكفي النية في تحققه. فلهذا قال: لا يتحقق الوقف بمجرد النية، بل لا بد من إنشائه، يعني إنشاء الوقف. هسه شلون تنشئ، كيف تنشئ الوقف؟ يعني الإنشاء يحتاج إلى إبراز. هسه الإبراز، إطلاق الأدلة، عدم تقييدها وتحديدها بنوع من أنواع الإبراز، فيجوز الإبراز بالقول، الإنشاء بالقول أو باللفظ يعني، أو بالفعل، لا فرق بينهما لإطلاق الأدلة. نعم، بل لا بد من إنشائه. المفروض يقول إما بلفظ، أو يقول سواء كان الإنشاء بلفظ كوقفت، زين، وحبست، حبسته، ونحوها من الألفاظ الدالة عليه على الوقف ولو بمعونة القرائن، أو هذه قبال بلفظ، سواء كان بلفظ أو فعل، سواء كان، هسه شنو سواء الفعل، سواء كان الفعل معاطات، مثل أن يعطي آلات الإسراج أو الفرج إلى قيم المسجد أو المشهد، أو لم يكن كذلك، لم يكن بالمعاطات، لا، فعل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخاربة من المسجد، أو يبني بناء على طراز ما تبني من المساجد، هذا فعل مو معاطات، زين، فعل خارجي بقصد كونه مسجدا، هذا إبراز. فهنا الإنشاء ترى يكون بلفظ، أخرى يكون بفعل بنحو المعاطات، أخرى يكون بفعل خارجي مو معاطات، زين، مثل ما قلنا هو يبني جدار للمسجد على طراز ما تبني به المساجد بقصد كونه مسجدا، القصد مهم، ونحو ذلك، فإنه يكون وقفا بذلك. مسألة، الآن عرفنا بأن الوقف لا بد له من إنشاء، لا بد من إبراز، إما بلفظ أو بفعل، فلا يكفي النية، مجرد واحد ينوي، هاي مسألة ابتلائية، يقول يا باني ناوي أن أجعل بيتي أو أجعل القطعة الفلانية مسجدين، انقل له مولانا هل تلفظت؟ هل فعلت شيئا بنيته على انه مزيد؟ قال كل شيء ما سويت، مجرد تناوب قلبي، نقول له هذا موقف ولا يخرج من ملكك ويبقى في ملكك. هاي مساله مهمه. اما اذا قلت يابا هذه القطعه مسجد، اوقفتها مسجدا، هذا لفظ، ومره جيت بنيتها كبناء مسجد وقاصد مسجد، هذا يكفي فعل، وهكذا. او جيت سلمت الكتب الادعيه لمتولي المسجد، هذا نفسه المعاطات، هذا نفس الفعل ايضا معاطات على انه شنو، وما دام قصدي الوقف فيه هذا يكفي. زين، مساله 1470، يقول السيد: هذه المساله جواب عن سؤال، وهو هل يعتبر القبول في الوقوف؟ وبعباره اخرى، هل ان الوقف من العقود فيحتاج الى قبول مع الايجاب، او هو من الايقاعات فيكفي الايجاب ويكفي ان يتحقق من طرف واحد؟ يقول السيد: نعم، لا نحتاج إلى القبول في الوقف، فإن الوقف من الإيقاعات بجميع أنواع الوقف، سواء كان وقف تحرير أو وقف من القسم الثاني، والقسم الثاني بأقسامه الثلاثة: موقوف عليه أعيان وعين، موقوف عليه عنوان ينطبق على أعيان، موقوف عليه جهة. في كل الأقسام ما يحتاج القبول من الموقوف عليه. لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه. ليش؟ أولا لعدم الدليل، ثانيا مقتضى إطلاق النصوص، ثلاثة الوقف، نعم، الوقف بما له من المفهوم يصدق ولو مع عدم القبول، أربعة السيرة الخارجية، أدلة أربعة يستدل بها على عدم اشتراط القبول، فهو من الإيقاعات. نعم نعم، ذكرت عدة وجوه لاشتراط القبول لكنها ليست تامة. أنه من ضمن الوجوه أن الوقف عقد فلا بد من إيجاب قبول، وهذا مردود، هذا أول الكلام. هو احنا نريد نشوف إذا عقيد فيشترط القبول، إذا مو عقد لا يشترط القبول. أنت تأخذ المدعى وتجعله دليلا، هاي مصادرة. الوجه الثاني إدخال في الملك، بما أن الوقف هو إدخال في ملك الغير فيحتاج في للغير أن يقبل، وكيف تدخل هذه العين في ملك العين، في ملك الإنسان، في ملك المسجد، في ملك العنوان، في ملك الجهة من دون قبول المقابل؟ شلون هاي يصير؟ نقول هذا بسيطة، وكم له من نظائر. إذا مات أبي فيدخل ملكه قبل موته في ملكي بعد موته من دون حتى لو ما أقبلاني، وكم لهم من النظائر يعني في هذا المجال. زين، فالإرث أحد أقسامه. المهم، لهذه الوجوه، زين، السيد احتاط استحبابا، قال: وإن كان الأحوط استحبابا ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية، زين، فيقبله الموقوف عليه اللي هم الذرية، وإن كانوا صغارا قام بها كل متفرعات على احتياط استحبابي. وإن كانوا الموقوف عليه الذرية مثلا صغارا قام به بالقبول وليهم، زين، اشترى بعد هذا أدلة الولاية، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم الذرية، يكفي قبول الموجودين بعد ذول اللي وراهم ما يحتاج، هذا كله على مستوى الاحتياط الاستحبابي بعد وجوده، نعم، إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده ما يحتاج، نعم، يكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده. هاي ضمير من راجع وجوده، يعني من سيوجد. إذن هاي النقطة لطيفة، أن الوقفة هو من الإيقاعات، لا يحتاج إلى قبول في كل الأقسام، نعم، هو احتياط استحبابي خصوصا في بعض الموارد. مسألة 1471، يقول السيد: لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقوف. طبعا المسألة خلافية، زين، البعض ذهب الى انه يشترط فيه قصد القربه، البعض الاخر وهو الراي المختار انه لا يشترط فيه قصد القربه، واستدل على اعتبار قصد القربه بالاجماع، طبعا هذا مردود انه ليس بحجه مع احتمال المدرك، فضلا على انه المدرك معلوم. اثنين، اطلاق عنوان الصدقه على الوقف في بعض النصوص، والصدقه مفروغ منها انه يشترط فيها القصد القربة، ملاك الصدقة وقوام الصدقة بقصد القربة. طبعا هذا أيضا مردود أنه هذا من باب التنزيل منزل الصدقة، يعني كما أن الصدقة لها ثواب عظيم فكذلك الوقوف يكون صدقة بمعنى الآثار لا بمعنى الشروط، شروط الوقوف. المهم فلا يعتبر قصد القربة في صحة الوقوف لعدم وجود الدليل التام، ولا سيما في الوقف الخاص مثل الوقف على الذرية. طبعا وجه الخصوصية لعله عدم اشتراط القربة يكون أوضح للسيرة الخارجية القطعية. نعم، فإذن الوقف لا يحتاج إلى قصد قربة، ولهذا يقولون أن الوقف يصح حتى من الكافر كما سيأتي في المسألة أو المسائل القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظكم شيخنا جليل.